بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت. ربي عمق في.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. أكد الرئيس الإيراني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. وقال الرئيس حسن روحاني عشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة بشكل مباشر، مضيفا أن الشعب الإيراني لا يكف عن ملاحقة هؤلاء. وتابع روحاني إن اغتيال سليماني جاء انتقاما من الجمهورية الإسلامية لأنها وقفت بوجه المؤامرات الصهيونية وأحبطتها، وبسبب عدم رغبة واشنطن في استقلال دول المنطقة وهزيمة تنظيم داعش. هذا وأكد الرئيس الإيراني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة مشبوهة، مضيفا أن على واشنطن تحمل عواقب أي مغامرات محتملة. واستعرض ظريف خلال اتصال هاتفي بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجهة نظر إيران حول مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان استقرارها وأمنها بعيدا عن التدخلات الخارجية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مناورة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هي رسالة قوة ووحدة وجاهزية. وقال إسماعيل هنية إن مناورة الركن الشديد تنبئ بشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة، مضيفا أنها تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي وجهوزية الفصائل لأي تطورات من العدو. وتأتي المناورة بالتزامن مع ذكرى معركة الفرقان والعدوان الصهيوني على قطاع غزة نهاية عام 2008. اعتقلت قوات الحشد الشعبية العراقي 30 إرهابيا خطيرا في محافظة صلاح الدين وكركوك شمال بغداد بعد معلومات قدمها ذوي المعتقلين وعشائرهم. وقال مسؤول بالحشد إن أهالي المناطق المحررة يدركون خطورة الفكر المتطرف على مستقبلهم إثر اجتياح مناطقهم عام 2014 وما نتج عنه من دماء ودمار. تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لأهداف معادية في سماء منطقة الزبدان غرب دمشق. وحسب وكالة سانا فإن عدوانا جويا صهيونيا استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية في منطقة النبي هابيل، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 3 آخرين ووقوع خسائر مادية. وأوضحت الوكالة أن رشقات من الصواريخ استهدفت المنطقة من شمال الجليل، وقد نجحت وسائط الدفاع الجوي في إسقاط بعضها. قالت وزارة الدفاع الروسية إن 3 عسكريين روس أصيبوا بجراح جراء اعتداء إرهابي بقذيفة على ناقلتهم جنوب شرق إدلب شمال سوريا. وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أن الناقلة تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة المسلحين الموالية لتركيا، مشيرا إلى أن الحادث وقع أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخلاء القوات التركية لنقطة في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 3000 قنبلة ذكية التوجيه إلى السعودية. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، صدق الله العلي العظيم. أدعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. في هذه الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الدين الذي ورد ذكره في الآية الكريمة، ما هو مصدر اشتقاقه؟ لما نقول أن فلان عنده دين، الدين من أين مشتق؟ بعض العلماء يقول أن الدين مشتق من الدينونة، وهو العقيدة. يعني نقول فلان دان بالشيء الفلاني، يعني اعتقد به. وباعتبار الدين مجموعة عقائد، يعني مثلا الدين الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من العقائد. العقائد قسم منها يتعلق بالفكر، وقسم منها يتعلق بالسلوك. اللي يتعلق بالسلوك نسميه أحكام. يعني مثلا افرض كل عمل من الأعمال إلى حكم، يو واجب، يو مستحب، يو مكروه، يو محرم، يو مباح. وقسم منا إلى علاقة بتقويم الفكر، وهو العقيدة، من قبيل أن الواحد من عندنا يفكر أن هذا العالم له صانع، وعن طريق هذا التفكير يهتدي إلى وجود الله عز وجل. فالدين إنما سمي دين لأن مشتق من الدينونة، يعني من دان بالشيء إذا اعتقد به، يعني من العقائد، من مجموعة العقائد اللي يعتقدها الإنسان. هذا رأي. ورأي آخر أن الدين مشتق من مو من الدينونة، من العقيدة، وإنما مشتق من العادة. العادة أيضا بشكل من الأشكال تسمى بأنها دين، لأن الإنسان يعتادها، يدين بها يعني يعتادها. والحقيقة هي العادة تجي نتيجة العقيدة. الإنسان لما يعتقد بشيء ويمارس طقوسه يصبح عنده عادة. مو هذا اللي يهمني، يهمني أن أتساءل من أين جاء الدين، يعني كيف شعر الإنسان بضرورة الدين. هل أوضح لك؟ الآن لما نجي إلى المدن التي كانت قبلنا، نجي إلى التاريخ، نشوف الشعوب اللي كانت قبلنا وبادت راحت. يعني لما نجي نبحث بآثارهم، نحسر عن الآثار، يمكن نلقى بلد ما بي مستشفى، يمكن نلقى بلد مثلا ما بي منازل ضخمة، يمكن نلقى بلد مثلا ما بي مدرسة، لكن بلد ما بي معبد ما ممكن، ما يمكن تلقى بلد ما بي معبد. كل بلد بحثوا عنه وجدوا فيه أثرا لمعبد. فالسال معبد مرة كنيسة، ومرة بيعة، ومرة دار للأصنام، وعلى العموم معبد، يعني فالدار للعبادة. ما يمكن تلقى منطقة ما بيها دار للعبادة، لأن الإنسان منذ أن يولد تولد معه أسئلة حائرة يريد لها إجابة. بس ليش؟ يعني تصور الإنسان إذا كبر شوية وترعرع انولد وكبر وترعرع يبدأ يسأل أنا منين اجيت ومنو اللي خلقني ونتيجتي كيف راح تصير من أموت؟ هاي هي يعني راح أوضع بالتراب وانتهى كل شيء؟ بعد من وراء الموت ما أكو حياة أخرى، عالم آخر؟ هالأسئلة هذه يشير راسه للكواكب، شوف هالكون هذا الهائل، يسأل أن هذا الكون إلى مكون، شنو علاقة هالكون بالكون اللي إلى جانبه؟ هل من وراء هذه الأكوان خالق أو لا؟ هالأسئلة هاي دائما ترد على لسانه، ترد على ذهنه، ويريد يحاول أن يحصل لها على إجابة، ما حد يقدر يجيب عليها، ما يجيب عليها إلا الدين فقط، لأن العلم يقدر يجاوب على بعض الأسئلة. يعني العلم يمكن أن يقدر يشرح له الأبعاد بين الكواكب، العلم يمكن يشرح له تكون كوكب شلون صار هذا الكوكب، يقدر يبين الهياء، لكن العلم ما يقدر يجاوب أنك بعد الموت راح تعيش أو لا، راح تحيا مرة أخرى أو لا، ممكن أن تبعث أو لا. هذه أسئلة ما وراء الطبيعة ما تخضع لمختبر ولا تخضع لعلم، إنما تخضع لفلسفة، والفلسفة ترتبط ارتباط مباشر بالدين. نبه لزين. إذن منذ أن ولد الإنسان تولد معه الحاجة إلى الدين، يعني لا بد من دين يجيب على مسائله. هاي من ناحية. من ناحية ثانية حتى بالدنيا هنا الإنسان بما أمس الحاجة إلى الدين، لأن القانون ما يقدر يحل مشاكله. كيف؟ خل أضرب لك مثلا. يعني الآن تشوف القوانين موجودة، القوانين فعلا موجودة، وسائل الضبط موجودة، يعني دوائر الأمن، دوائر الشرطة موجودة، لكن مع ذلك يومية تلقى الناس تشتكي من السرقة، تشتكي الناس دائما من الغبن، من الغش، من التعدي. ليش؟ لأن الواقع هذا ما يحصل لو أكو دين. لو أكو دين عند الإنسان، الإنسان ما يسرق. إذا أكو دين عند الإنسان، الإنسان ما يغش. ما ممكن الدولة تقدر تخلي لها على رأس كل واحد شرطي أو رجل أمن، مستحيل، ما ممكن، هذا متعذر. الشيء اللي يضبط الإنسان يضبط الدين، الدين وحده. الآن نلقى عند الشعوب الراقية، الشعوب الحضارية اللي عندها علم وعندها حضارة وعندها ثقافة، ومع ذلك نلقى عندها غش واعتداء وسرقة وعصائب إجرام. ولو كان هناك دين هالأشياء كلها ما صارت، لأن الدين وحده هو اللي يقدر يسيطر على الإنسان ويهذب سلوكه. نبه لي. وإلا من المتعذر على الدولة أن تخلي لها على رأس كل واحد شرطي يمكن أن يراقب سلوكه، مستحيل، هذا ممكن. فلا بد من وجود رادق ورادع نفسي، الرادع النفسي لا يخلقه إلا الدين. في يوم من الأيام تصور بعض الناس أن الثقافة والعلم هي راح تقدر تخلق الرادع النفسي، لكن الثقافة والعلم فشلت، بل بالعكس مع الأسف الشعوب المثقفة الإجرام معمق عدها أكثر من الشعوب البدائية. هنا المصيبة. يعني هذا اللي أحرق له مدينتين بقنبلتين للرياض ما كان جاهل، كان عنده علم وعنده ثقافة، لكن ما عنده دين، ما عنده ضمير. والدبالجين العلم إذا مو هو اللي يقدر يهيمن على سلوك الإنسان أبدا، بدليل أن الشعوب المثقفة المتعلمة الآن انتشار الجرائم عندها بنسب عالية بعكس الشعوب البدائية. ففي واقع الأمر أن الدين هو الواسطة الوحيدة اللي يقدر أن يخلق الضمير ويوجد حساسية بالضمير ويقدر يسيطر على سلوك الإنسان هو الدين. اثنين، ثالثا أن القوانين يمكن أن تضبط الإنسان بالظاهر، لكن بالباطن ما ممكن الضبط القوانين. يعني أنا القانون الآن يقدر يلزمني إذا كنت متلبس بالسرقة، إذا لزمني ظاهرا متلبس بالسرقة القانون يقدر ذاك الوقت يطبق علي ويحكمني، لكن إذا ما يمي أحد ولا يمي واحد يراقبني ويمي مال أقدر أسرقه، طبعا في هالحالة ما يلزمني القانون، ياهو يلزمني؟ يلزمني الدين. إذا عندي دين، الدين نفسه في هالحالة يقدر يمنعني، يقول لي لا تمد يدك. خل أذكر لك حادثة. جماعة كانوا طالعين إلى الصحراء في أيام الربيع، لقوا واحد يسرح بالأغنام، شافوا عند جدي فد رأس غنم أعجبهم، قالوا له بعنا هذا الجدي، نحن نريد نذبحه ونأكل. قالهم هذه ليست لي، هاي الأغنام مو إلي أنا، أنا راعي بها أخذ عليها أجور. قالوا له أين العلل؟ يعني أنت تقدر تبيعنا هذا وتعتلك بعلة، إذا سألك تقول له كلاذيب، تقول له وقع وانكسر، تقول له مات مثلا، أين العلل؟ قالهم ولكن أين الله؟ نشوف شوي للتعبير، هذا تعبير من الأعماق طالع. قالهم صحيح أقدر أعتل أنا، أقدر أقول أن هذا انسرق، أو أقدر أقول أن انكسر وكله الذئب، ولكن أين الله المطلع على السرائر الذي لا يفارقني؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ففي مثل هالحالة اللي يسيطر على الإنسان بالداخل وبالخارج كل وسائل الضبط تفشل إلا الدين. وسائل الضبط الاجتماعية كلها الآن أمام الجريمة فشلت، ما جاي تقدر وسائل الضبط الاجتماعية تسيطر على الجريمة. الوسيلة الوحيدة اللي تسيطر على الإنسان هي الدين. نبه لي بس ألفت نظرك، ترى مو الدين، مو إحنا لنشتبه شوية. قد يقول لي بعض الناس شو أنا أشوف أكو واحد إذا صاح الله أكبر رأساً هذا طارد وصلى وخلص مشكل ويصوم أفرض وقد عنده دعاء، لكن يطلع لي برا ما عنده مانع أن يقتل أو ينهب أو يسلب أو يعتدي، شوين الدين؟ شنو أثره؟ هذا مو متدين، هذا لسن، هذا مو فاهم من الدين شيء، هذا حامل قشرة، حامل صبغ خارجي. الدين اللي يوصل إلى أعماق الإنسان ويسيطر على سلوكه. ورد في الحديث النبوي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. إذا صلاته ما تأثر على سلوكه خليه يمسح بها سبل، لأنه مو دين، هذا مو فاهم الدين. هل عارف لك كم كلمة، عارف لك كم فعل، متصور أن إذا استقبل قبلة مثلا وقال الله أكبر انتهت ولو يطلع بره يهدم مدائن؟ لا، ما هكذا الدين. الدين مو شعارات يحملها الإنسان. أكو كثير من الناس يحمل شعارات ديمقراطية وهو ذئب، هو مستنقع قذر. أكو كثير من الناس يحمل شعارات تقدم هو من أردأ خلق الله. أكو كثير من الناس يحمل دين يدعي أنه متدين وهو ذئب لا يعرف من الدين شيء. المسألة بالواقع مو مسألة مجرد ألفاظ تعيش على اللسان. الدين الأمانة، المروءة، العفة، الصدق، الدين الممارسات النبيلة الصحيحة التي لا تسيء إلى المجتمع. إذن من بعد هالمقدمة نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. زين لمن تقصد الآية بهؤلاء؟ الرأي الأول أن الآية الكريمة أشارت إلى من اتخذ الدين لعبا ولهوا، إلى الذين كانوا يحيون سنن الآباء وإن خالفت الدين. شوية هالمعنى خلي أشرحها إليك. أكو عندنا قاعدة نسميها قاعدة الهضم والتمثيل الاجتماعي. قاعدة الهضم والتمثيل الاجتماعي قربوها بقاعدة الهضم والتمثيل البيولوجي. شلون يعني؟ أنت الآن لما تأخذ رغيف خبز أو تأخذ قطعة لحم تأكلها، هذه قطعة اللحم اللي تأكلها مو رأسا بس تصب إلى جسمك تتحول إلى دم، لا، تمر بعمليات هضم وتمثيل. كيف يعني؟ يعني أول الأمر من تصير بالحلق اللعاب يفرز عليها مواد كيميائية، بعدين تنزل بالمري، المري يفرز عليها مواد، تيجي للمعدة، المعدة تفرز عليها مواد، بعدين تمر بعجان تتحول إلى خميرة كيميائية معينة، وتنتقل بعمليات هضم وتمثيل إلى أن توصل إلى نهايتها تتوزع. في منها يصير دم، في يصير منها عضلات، في يصير منها يروح إلى العظام. هاي عملية الهضم والتمثيل نسميها، زين؟ أو الدورة، دورة الطعام. أكو عندنا عملية هضم وتمثيل اجتماعي مثلها عينا. مثل إيش؟ يعني افرض اليوم واحد يجي من اوروبا يريد يسكن هنا، افرض بدبي، هذا ما شايف مو طالع لاول مره يطلع من اوروبا يجي هنا، هذا من يجي لهنا مو معناه راح يتاثر بعادات البلد 100%، راح يصير مثل اهل البلد في تقاليدهم وعاداتهم، لا، هذا عمره كله يمكن يتاثر بنسبه 20-25% من عادات البلد. اذا مات ابن اللي من بعده يتاثر بنسبه 60%، نبه لي جيد، اذا راح ابن حفيده يمكن حفيده بالدور الثالث يتاثر بنسبه 100%، يعني تمر ثلاث اجيال يلا يقدر الولد الحفيد نقدر نعتبره من ابناء البلد تماما، يعني متاثر بعاداتهم باخلاقهم بتقاليدهم بلغتهم. زين، والا مو راسا هذا بس يجي من اوروبا يعني صار ابن بلد 100%، لا. انطلاقا من هالمعنى خلينا نجي لما اجى الاسلام، ويفك عنا بزين كفت للنقطه شلون اللي اريد افهمكيها. لما اجى الاسلام اجى الى مجتمع جاهلي، لما اجى الى مجتمع جاهلي مو يعني هذا المجتمع الجاهلي بس اجى الاسلام صاروا مسلمين 100%، صاروا قديسين، لا. من اجى الاسلام تمام اتاثروا قسم من عنده من عندهم اتاثروا بنسبه معينه بالاسلام، وظلت عندهم عادات جاهليه، ظلت عندهم اخلاق وقيم من اثار ابائهم، ظلت عندهم تقاليد يعتبروها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. فانت قد تستغرب لما اقول لك الى الان اكو عندنا عادات جاهليه ما قدرت الاسلام ما قضى عليها. مثل ايش؟ يعني تدري اكو مناطق الان عندنا في مختلف مناطق معينه ما يورثون البنت، اكو قبائل الان البنت ما يطوها ميراث في انحاء البلدان العربيه والاسلاميه موجوده، البنت الى الان ما يطوها ميراث. عندنا الى الان اكو قبائل تتحكم بها او مو قبائل، مدن تتحكم بها العادات الجاهليه، مثلا هذه امراه ابن عمها موجود تجبر على الزواج من ابن عمها. شنو معنى تجبر على الزواج؟ يعني ليش ابن عم خالق منها ايد رجل مثلا؟ شنو يعني شنو حقه؟ ليش المراه تجبر وليش الرجل يجبر انا ابنت عمك لازم تتزوجها؟ هاي عاده جاهليه من العادات الجاهليه اللي كانت وظلت الى الان رواتب، مع انها تخالف القران تخالف الدين. عندنا قيم وعادات جاهليه ما تزال تعيش في مجتمعاتنا الى الان، يعني ما قدرنا خلال 14 قرن ما امتصها الدين الى الان. كثير عندنا من التقاليد والعادات ترجع في جذورها الى الجاهليه، ما استطاع الدين الى الان يقضي عليها. اذا مو بمجرد ان جاء الاسلام ودخل على هؤلاء الجاهليين يعني دول تحولوا الى مسلمين 100%، تمام سميناه مسلم وطيناه احكام الاسلام، لكن هل وصل الاسلام الى اعماقه بحيث استطاع ان يسيطر 100% على سلوكه وعاداته؟ لا، ظلت اكو عندهم قيم جاهلية وعادات جاهلية يعتبرونها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. مثل ايش؟ هل اضرب لك مثلا لما اجى الاسلام ظلت عندهم عادة اذا صارت عندهم سنة جد سنة قحط، هذه سنة القحط شو يسوون باي طريقة؟ يعني الاسلام بيش يعالجها؟ يعالجها يطلع الناس للدعاء، يطلعون للدعاء يستسقون يصلون صلاة الاستسقاء ويطلعون يضرعون الى الله عز وجل بان يسقيهم. زين، يعني هذا التكيف الاسلامي بازاء الجذب بازاء القحط. لكن هم ايش ظلت عندهم عادة؟ ظلت عندهم عادة اذا مرت عليهم سنة جدباء سنة قحط ما بها مطر يجيبون البقر، هاي عادة جاهلية ظلت عندهم عايشة، يجيبون البقر يشدون بذنب البقرة نوع من النبات اسمه السلع او العشر، يشدوا بذنب البقرة ويحطون عليه نفط، يطلوا بالنفط ويوجون به النار، ها، ويوجهون البقر الى جهة المغرب ويركضون من ورائها ويصورون بها الطريقة راح تمطر السماء. يقول شاعرهم شفعنا ببيقور الى هاطل الحياة فلم يغني عنا ذاك بل زادنا جذبا وعدنا الى رب الحياة فاغاثنا وحول جذب الأرض من عنده خصبة. يقول احنا سوينا الطريقة، جبنا البقر شفعنا ببيقور، البيقور يعني البقر، يجي سوينا العادة هذه. يقول اردنا يجينا مطر، ما يجينا مطر، بعدين رجعنا الى الله، انقطعنا الى الله، الله امطرنا. فهاي كانوا يعتبروها دين وهي ليست من الدين في شيء. زين، هاي نقطة. نقطة ثانية مثلا من الاشياء اللي كانت يعتبروها عندهم دين وهي عادات جاهلية، كان يجي مثلا واحد يخطب البنت من ابوها، يلتفت الابو يقول له لا انت لست بكفو لي، انت مو كفو لي ابدا. ليش؟ لان انت مثلا من قبيلة، هاي القبيلة كان بها واحد يتهم بشيء الفلاني مثلا، انا ما اعطيك. زين، فهذا مو كفو، لاك مو كفو، لاك مو كفو، الى ان يخليها للبنت عانج، الى ان تكبر البنت. اذا كبرت شنو الطريقة لزواجها؟ ترجل نصف شعرها، نصف من الشعر تمشطه، وتلبس خلخالا برجل، وتخضب كفا بالحناء ورجلا واحدة بالحناء، وتحجل من اول الليل الى الصباح، تقول يا لكاح ابغي الزواج قبل الصباح. وبها الطريقة يصورون انها راح الله سهل امرها وتتزوج. ويقول شاعرهم اما ترى المرأة تبغي بعلا قد نشرت من شعرها الاقل، ولم توف مقلتيها كحلا، ترفع رجلا وتحط رجلا. هم بدلا ان يروحون الى الطريق السليم لما يجي للانسان الكفو يزوج مثلا ويشطر البنت، لا، هو لهاي الاساليب يعتبرها من الدين وهي عادات جاهليه ليست من الدين في شيء، ويبتعد ينحرف عن الاسلوب الصحيح. مثلا من الاشياء التي كانت عندهم تعتبر دين وهي ليست من الدين في شيء، اذا واحد راح بسفره وطلع غاب، قد واحد راح الى سفر وغاب، لما يغيب 6 اشهر مثلا، من بعد 6 اشهر يجون الى بئر قديمة، بئر من الابار القديمة او حفرة، يوقف واحد على البئر يصيح يا فلان يا فلان يا فلان 3 مرات، ويعتقد ان اذا هذا عدل موجود راح يسمع الجواب من البئر، يقول له نعم، واذا ما اجى الجواب معناه هذا ميت. فش يسوون؟ يجون زوجته يطلقوها، اذا عنده اساس ياخذوه، يزوجون زوجته الى شخص اخر. يقول شاعرهم غابة فلم ارجو له ايابا، والحفر لا يرجع للجواب، حتى متى استنشد الركابة. فتصور من هالنوع، يعني اكو عادات وقيم جاهلية كانوا يعتبرونها دين وليست من الدين في شيء. القرآن الكريم يقول ذر هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هذول اناس ما عارفين الدين، ماخذين هالقيم الجاهليه العادات الجاهليه، نعم يعتبرونها دين وهي ليست من الدين في شيء. ومع الاسف ترى عدنا الى الان كثير من قيمهم باقيه الى الان، عدنا عصبيه باقيه الى الان، وعدنا الى جانب العصبية قيم وعادات وتقاليد ليست يعني لا تلتقي مع الدين بحال من الاحوال. والغريب ان بعض الناس يتصور انه يمكن الجمع بينه وبين الدين، وهذا غلط ابدا. الدين الواقع وصفة كاملة تستوعب كل ابعاد الانسان، الدين ما يخلي فراغ في حياة الانسان ولا في سلوكه حتى يفسح المجال الى عادات جاهلية تتدخل ابدا. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا إشارة إلى الناس الذين يفسرون القرآن باللعب واللهو. نبه لي شوي للنقطة. احنا عدنا كأنه التفاسير يقسموها العلماء قسمين، اكو عدنا قسم نسميه التفسير بالمأثور، وعدنا قسم نسميه التفسير بالرأي. تفسير بالمأثور إلى أقسام، خلي أشرح لك مثلا. مثلا تفسير القرآن بالقرآن، شلون يعني تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني أنا الآن أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود شنو هي؟ العقود جمع عقد، العقد ما اشتمل على قبول وإيجاب. يعني إذا واحد يقول لك بعتك تقول له قبل هذا عقد. اذا قال لك وهبتك تقول له قبل هذا عقد. اذا قال لك مثلا هذا زوجتك تقول له قبل هذا عقد من العقود. نبه لي. القرآن يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اذا عقدت اوفي بالعقد. نجي للربا. الربا هم عقد من العقود. يعني واحد يقول لك اعطيك الالف درهم بالف ومئتين درهم الى سنة. تقول له قبل. هم يجب علينا الوفاء بالعقد بالربا؟ يو لا ما يجب. لا طبعا ما يجب. ليش؟ لان الاية اللي تقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ما ظلت على عمومها. اجت آية اخرى خصصتها. فسرت النياها بالتخصيص. ايش قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واحل الله البيع وحرم الربا. اذا هاي الآية طلعت عقد الربا استلته من العقود. فسرت لنا ان ذيك الآية مو على عمومها. هذا شو نسميه؟ نسميه تفسير القرآن بالقرآن. مثلا قد مثل اخر. مثلا انت تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم. مثلا تقرأ بالبخاري تشتكي جهنم يوم القيامة الفراغ فيمد الله فيها رجله فتقول قطني تمتلئ تقول قطني قطني حتى تمتلئ. مثلا انت تلتفت الى ان هاي الرواية والآية قد يكون يستفاد من ظاهرها ان الله الى جارحة يعني عند رجل او عند مثلا يد. لكن تجينا آية اخرى تبين لا ان هذا موضوع الجوارح مو موضوع ايد ورجل لا موضوع قوة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم يعني قوة الله فوق قوتهم. نبه لجين مو المراد باليد الجارحة. لان اذا صار المراد بها الجارحة بها اليد يعني صار الباري جسم. واذا صار جسم ما صلح للألوهية. واحنا صرنا مجسمة اذا صار جسم. اذا الآية الثانية يد الله فوق أيديهم تشرح لي أن المقصود به قوة الله فوق قوتهم. هذا شو نسميه؟ تفسير القرآن بالقرآن. هذا تفسير مقبول. عندنا مثلا تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة مثل ايش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية تقول لي آتوا الزكاة. زين هاي آتوا الزكاة الزكاة ايش كثر؟ ما شرحت لي هالآية. لا بينت لي الزكاة على الذهب والفضة ايش كد. ولا شرحت لي الزكاة بالأنعام يعني الإبل ايش كثر عليها زكاة، الغنم ايش كثر عليها زكاة، نعم الحنطة والشعير ايش قد عليهم زكاة. مثلا اذا ينسقن بواسطة او اذا ينسقن سيح ايش كثر عليهم زكاة. هذا ما شرحت لي الآية. ياه اللي شرح لي اياه شرحت لي اياه السنة النبوية الشريفة يعني اقوال النبي صلى الله عليه وآله. السنة هسه بعضهم يقول قول الصحابي من السنة والبعض يقول قول اهل البيت من السنة. المهم السنة هي اللي شرحت لي بينت لي صلاة الصبح ركعتين مثلا وصلاة الظهر اربعة وصلاة العصر اربعة والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة. شرحت لي ملابسات الصلاة. هذه شو نسميها؟ نسميها تفسير القرآن بالسنة. هاي اثنين. بعد عندنا تفسير القرآن بكلام العرب. هذا شلون؟ هذه أرجو أن تتنبه لها شوي زين. هذه أكو عندنا ما نسميه الخواص الحضارية. القرآن الكريم نزل يحمل الخواص الحضارية العربية في تعبيره. كيف؟ يعني مثلا انت تستغفر لهم 70 مرة فان الله لا يغفر لهم. يعني شنو؟ شلون يعني اذا استغفر لهم 71 الله راح يغفر لهم؟ يعني هذا الحد هذا المنطوق الى مفهوم يا ولا يعني مفهوم عدد هنا اكو يا ولا. اذا استغفر لهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، لكن لو يزودها شويه يسويها 100 يعني الله راح يغفر لهم اذا زودها يا ولا؟ لا طبعا لا. انما هذا العدد من اعداد الكثرة عند العرب. القرآن الكريم راد يضرب مثل يعني يقول ان ذولا لو مهما تستغفر لهم الله ما راح يغفر لهم. قال ان تستغفر لهم 70 مرة فحتى مع هالعدد الله لا يغفر لهم. نبه لي زين. المقصود شنو هذا؟ بيش نفسره؟ نفسره بلحون العرب بعادات العرب. مثل آخر قال أضرب لك مثل بسم الله بعد من فوقهم شنو الداعي له؟ فيمكن يقول خر عليهم السقف وكفاية. جاء بعد من فوقهم ليش؟ ماكو سقف تحت يصير. مفروض أن السقف فوق. فخر عليهم السقف كفاية. ليش من فوقهم؟ أكو هدف للعرب في استعمال هذا المعنى. نبه لجين؟ إلى نفسر القرآن باتجاهات العرب باعتبار القرآن نزل بلغة العرب وأخذ خواصهم الحضارية بالتعبير. هذا أيضا قسم من أقسام التفسير بالمأثور. بعدين نرجع للتفسير بالرأي. التفسير بالرأي شنو؟ أن أكو ظواهر بالقرآن الكريم ما نقدر نحملها نخضعها للرأي للعلم للاستنباط. أكو ظواهر بالقرآن ما نقدر نحملها على ظاهرها، لا بد من الرجوع فيها إلى تأويلها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. يبقى وجه ربك يعني مو المقصود به بس الوجه، لا، يعني تبقى ذات ربك. نضطر نعدل عن ظاهر اللفظ إلى التأويل بالرأي بالفكر. هذا قسم، هاي أقسام من التفسير مقبولة. لكن أكو أقسام من التفسير بالرأي الغير المستند إلى علم ولا مستند إلى قواعد علمية للتفسير. مثل إيش؟ واحد سألوه قالوا له هل تجوز الصلاة على الحصير؟ قال لا. قالوا له لماذا؟ قال لأن الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فما يجوز أن تجوز الصلاة على الحصير. طبعا هذا مو أكو كثير المصيبة هنا، يعني هالأيام بالخصوص هذا من يحصل له شهادة، يعني إذا درس له 4 سنوات بكلية رأسا شلقوه شهادة عالمية، رأسا صار عالم، قام رأسا يقعد بالتلفزيون ويحكي لك فتحكي عجيبة شو ما يريد، يعني كيف مسألة مو يا سيدي، أرجوك أرجوك هاي المسألة تجلس في عشرات السنين، مو مسألة سهل تفسير قرآن يجي واحد يفسر قرآن برأيه أو يفسر خواص شريعة أو يلزم القرآن يلزم يقوم يفسره والله لأنه حصل شهادة كلية. لا، مواكلة موضوع مواكلة أبدا. أرجوك هاي بدايات، يعني هذا شو واحد استوى حاط رجله على بداية الطريق، لازم يرجع إلى آراء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في الوصول إلى مفاهيم القرآن الكريم. لأن مسألة القرآن مو مسألة سهلة، أنت جاي تشرح حكم أو تشرح عقيدة، الله عز وجل يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون، أنت جاي تحاول تشرح القرآن. القرآن دستور الدنيا، الله أنزله للبشر كافة، مو من السهل على إنسان استوى يعيش بالأبجديات رأسا يجي يفسر القرآن وينتزع منه أحكام. أبدا أبدا أمر ليس بالسهل هذا إطلاقا. يجي رأسا لمجرد أن عرف الأربع كلمات يطي رأي بالقرآن ويفسر القرآن، هذا تفسير للقرآن بالرأي. طلعت على بعض التفاسير علم الله، يعني من تقرأها من تقرأها عجيب، يعني يجي واحد يفسر والعاديات ضبحة يقول هاي المقصود بها عبارة عن الطائرات النفاثة. شو مصيبة هذا؟ فتحكي أخي من هالنوع هذا، ما أحب شوية أحط صبعي على المكان اللي يستصدر منه شخصيات لئلا يقال أن هذا عنده هدف في الواقع. الحقيقة أكو أنماط من هالنوع، يحاول أن يفسر القرآن ويجي يحمل القرآن مفاهيم القرآن، يعني فرد آراء فجة غليظة بعيدة عن روح الإسلام ما إلها صلة بالإسلام إطلاقا. فواحد يفسر القرآن من هالنوع، واحد لا يفسر القرآن يجي حرفة. كيف حرفة؟ أضرب لك مثل. مثلا سمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب هذا كان مدير شرطة عد عبيد الله ابن زياد، هذا قتل 30,000 واحد مش كثر خلال شهر واحد. نبه لي زين، 8,000 قتلهم في البصرة بهالشهر اللي استخلف به زياد، والباقية في نواب متعددة. شوف التاريخ، سمرة ابن جندب اطاع معاوية 400,000 درهم. روى أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم. شنو هي الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني أن عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله، باع نفسه لله، يعني أن الله اشترى نفس عبد الرحمن بن ملجم لأنه تقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. هذه يقبلها تاريخ إسلام ويرويها، ها؟ أي مسلم يؤمن بالله وبرسوله ينتهي به الأمر إلى أن يقبل هاللون من الكلام وعليما على أخي رسول الله، على نفس رسول الله بنص القرآن، هذا اللون من تفسير القرآن بالرأي. هؤلاء اتخذوا من القرآن وسيلة للعب واللهو، اتخذوا من القرآن أداة للبيع والشراء. القرآن الكريم يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن مو هذا المقصود به. المقصود بالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا الذين باعوا دينهم للجبابرة. كيف يعني باعوا دينهم للجبابرة؟ يعني مو بعيد علينا، قبل أيام شفنا جماعة يفتون، ليش يفتون؟ يفتون بمصالحة اليهود، شفنا صدرة فتاوى معاصرة قريبة زين، وكرموا واجوا يعني يبررون رغبة الحاكم بأي شكل من الأشكال، ما في مانع زين. هؤلاء الذين يبيعون دينهم اتخذوا من الدين وسيلة للبيع والشراء. هذا اكو واحد شقة ادركته أنتو يعني قبل ان تجي الاشارة، كانوا ذول الشقايا اللي يشيل ماي بقربة ويبيع، صار على البيوت يبيع. هذا فالشقة شايل قربة الماي، لقى له واحد واقف على باب امير من العلماء، اجى عنده مسألة شرعية، اجى يمه قال له اصلحك الله انا عندي مسألة شرعية اطرحها عليك بين لي اياها. قال له هذا وقت سؤال؟ هو هذا وقت سؤال تسألني؟ هذا مكان سؤال؟ قال له او هذا مكان عالم؟ فهو لما تعلم تجي تشك على ابواب الظلمة تكون عندك واقفنا. الواقع هكذا، ان الله عز وجل اراد من العلم ان يكرم نفسه وان يتكرم وان لا يخضع يقف على ابواب الظلمة. هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة مثل ايه؟ مثلا الشعبي. الشعبي هذا كان قاعد يم الحجاج، يقول للحجاج ان الله اذا اشترع عبدا رعية كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. اولا شوف النظرية ايش كثر خطرة، خطرة من ناحيتين. الناحية الاولى يقول له انت الله نصبك علينا، نبه اشترعات الله جعلك راعي لنا، والحال يعني كل شيء احنا كل ظالم نجيب اللزقة بالله عز وجل، الله ما عنده شغل اللي يجيب الحجاج ينصبه. هؤلاء ان الله اذا اشترعى عبد الرعية، اولا انت الله اشترعاك علينا واحدة، ثانيا كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. كيف اخر منين هذا جاي؟ الله عز وجل يجعل الناس امام المسؤولية سواء حاكم او محكوم، غني او فقير، عظيم او عادي، كلهم سواسية. الله عز وجل ما فرق بين انسان وانسان بالتكاليف. الناس كل النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد على المنبر يقول اعملوا والله لا أغني عنكم من الله شيء، يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لو عصيت أنا لهويت، والله لا أغني عنكم من الله شيء. مو الله عز وجل يخاطب إلى نوح عليه السلام قال يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح. ابن نوح قال ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء لا هذا مو من اهلك ابدا، هذا عمل يخالف عملك، هذا ليس من اهلك. مو لمجرد القرابة، مو قرابة دم ولحم، هذا عصى الله، واللي يعصي الله حتى لو يكون من صلبك، حتى لو تكون انت تهوي في النار. ممكن الله عز وجل ما يجي يعزل واحد يخليه بمنأى عن المسؤولية. اذكر بالمناسبة كتب السيد بحر العلوم، كان السيد مهدي آنذاك كان مرجع الطائفة، كان في النجف، كتب إلى الناراقي، الناراقي كان في طهران آنذاك، كتب له أبيات. الناراقي هالأبيات كتبها إلى السيد بحر العلوم يتشوق بها إلى سكن النجف. كتب له ألا قل لسكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. جعل بلاده بمنزلة النار، وجعل النجف بمنزلة الجنة، وأخذ خاطبة بخطاب أهل النار لأهل الجنة، يعني ضمن معنى الآية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. جاوب السيد جواب إلى صلة بالشاهد اللي ذكرته لك. شنو الجواب؟ كتبل ألا قل مولا يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود. يعني يقول له انت وين كان بعيد عن علي بن ابي طالب، لكن يجمعك ويا المبادئ، يجمعك ويا العمل الصالح، انت قريب من عنده. القرب والبعد مو بالمكان، واحنا وين كان يم علي بن ابي طالب، ولكن يجوز احنا بعيدين عنه، لانه تباعد بيننا الاعمال، تباعد بيننا الاخلاق والمبادئ. فمو كل قريب منك هو يجتمع معك ابدا. القرب والبعد ليس بالزمان ولا بالدم واللحم، وانما بالمبادئ وبالاخلاق. القران الكريم يقول لنوح عليه السلام انه ليس من اهلك، هو يقول له ان ابني من اهلي، يقول له لا، ما حتى لو مهما يكون بعيد عنك، لان اعمالك بعيد عن الله. اذكر بها المناسبه، يعني هاي الايه صارت بها مناسبه جميله. فديوم الحجاج جاي يقرا بالقران الكريم وطلعت هالايه، هذه الايه، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. استشكل، يقراها عمل غير صالح ويقراها عمل غير صالح؟ لان اذا يقراها انه عمل غير صالح خاف يروح المعنى الى معنى اخر، يعني الى اتهام عرض الانبياء. واذا قراها عمل غير صالح قد يكون المعنى سليم، لكن يجوز مو نازله هي بهالشكل. فالرجل قام يفكر ان الايه شلون يقراها، استشكل بقراءة الآية. هو هذا استشكل بقراءة الآية، لكن ما كان يستشكل إذا يقتل ألف واحد. نعم، بالآية إذا يقراها يستشكل، يخاف بها شدة أو ضمة، لكن يذبح له ألف واحد لا، هذا مشكل. زين، فاستشكل الرجل أن يقراها عمل غير صالح أو عمل غير صالح. قالوا شوفوا لي واحد من ذول قراء القرآن جيبوا لي. طلعوا إلى المساجد لقوا واحد يقرأ قرآن جابوه، أقبلوا به إلى أن انتهوا إلى دار الحجاج. صادف الحجاج انشغل، صارت عنده شغل، هذول عطلوا لهذا الحجاج، انشغل وجدت قضايا، شالوا لهذا ابوه بالتوقيف. ظل بالتوقيف 6 أشهر. من بعد 6 أشهر عرضت القوائم على الحجاج. لما وضعت امام عينه شاف اسم هذا قارئ قرآن، قال لهم هذا ليش جايبين، شو مسوي هذا؟ صاح له، قال تعال، انت من اجل اي شيء حبست؟ عليه من حبسوك؟ قال والله حبست من اجل ابن نوح يرحمه الله، على حساب ابن نوح، والا انا شو ذنبي، انا ما ادري غير انت استشكلت ابن نوح لبونينا. قد ما هذه الاكو بالدنيا والتاريخ. على اية حال، موضع الشاهد، القران يقول انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. فموضع الشاهد ان هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة، هؤلاء اتخذوا من الدين لعبا ولهوا. هذا اللي جاي يبرر أوضاع الحجاج الشعبي، ها؟ جاي يبرر أوضاعه. شوف التاريخ، ترى التاريخ حاكم عادل لا يرحم أحدا، يحفظ لهذا موقفه بينما يحفظ لأحد علماء المسلمين موقف مشرف. من هو ابن طاووس؟ ابن طاووس هذا كان بالمدينة، ودخل المنصور الدوانيقي الى المدينة وشرع بتصفية اعدائه. ابن طاووس هذا واحد من جماعته يقول انا قاعد يمه بالليل واقبل الينا الجلاوزة، وقفوا على باب البيت، التفتوا الى ابن طاووس قالوا له اجب الخليفة، الخليفة المنصور يريدك. قال لهم انا لا حاجة لي عنده، اذا عنده شغل عندي هو يجي لي، انا ما عندي عنده شغل، يريد هو يروح. كيف راح؟ ذهب ثم رجع قال إن الخليفة يدعوك. قال أنا لا حاجة لي عنده. قالوا ولكنه يريدك. جابونا، يقول حملونا بالجبر، شالونا وأقبلوا بنا إلى مجلس المنصور. يقول دخلنا وجدنا الإنطاع قد وضعت على أبواب المجلس. الإنطاع شنو هي؟ الإنطاع مثل التابوت، يسووه من جلد، إذا أرادوا يقتلون واحد يطرحوه بالنطع حتى الدم لا يوقع على القاع، يلوث القاع، يصير بالنطع. يقول شفنا الأنطاع موجودة والناس توضع بالأنطاع وتضرب الأعناق تقتل، الذبح يشتغل. يقول ودخلنا على المنصور بهالجو الإرهابي، رفع المنصور رأسه إلى ابن طاووس، قال يا ابن طاووس لما لا تأتي إلينا، ليش ما تدخل علينا؟ قال إن الله نهاني عن الدنو إليك. قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم ولا يسعني الركون إليك. هذا اللي وياه يقول: أنا كنت أجمع ملابسي مخافة أن يملأني بدمه. هذا يبدو أنه متهور، هذا راح يسبب لنا مشكلة. يقول منصور أطرق ثم رفع رأسه إليه، قال له: يا ابن طاووس. قال: بلى. قال: ناوني هذه الدوات. يقول: أكو دواية ما يم فوق من عدة دوات ويمها قلم. قال: ناوني هالدوات. قال: لا أفعل. قال: ناوني الدوات. قال: لا أفعل. قال: ويحك، ناوني الدواء. قال: لا أفعل. قال: لماذا؟ قال: أخشى أن تكتب فيها معصية لله فأكون شريكك فيها. عندك دولة دلاوستك ناولك يا أطرف المنصور. رفع رأسه إليه، قال: هل لك من حاجة يا ابن طاووس؟ قال: بلى، لي حاجة. قال: ما هي هذه الحاجة؟ قال: حاجتي ألا تدعوني إلى الدخول عليك لأني أكره النظر إلى وجهك. ثم نفض ثيابه وخرج. طبيعي هذا تعتبره موقف مشرف. وتأمل ترى هذا الرجل، يعني هذا الحجاج على ما كان عليه، المنصور على ما كان عليه من شدة، لكن كان هذا موقف من عنده نبيل. احترم هذا الرجل واحترم علمه واحترم كرامته وطاطا، لأن شاف إنسان واقعي يأمر بمعروف وينهى عن منكر. موضع الشاهد أن القرآن الكريم يقول: ذر هؤلاء الذين باعوا دينهم للجبابرة. هذول الأشخاص، واحد من هذول اللي يدعي الصحبة ويدعي العلم، يطب معاوية إلى المدينة، هو يطب قدامه، يقول: سمعت رسول الله يقول: إنما بين حرى إلى تبير حرمي، فمن أحدث في هذا المكان حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب أحدث في هذا المكان حدثا. شايف؟ يريد يتقرب بشتم علي بن أبي طالب، يتصور أن بهالطريقة أن راح يدفنوه، يعني راح يدفن، راح ينتهي أمر علي بن أبي طالب. والحال بالعكس، بالعكس والله، بقدر ما شتموه رفعوا قدره إلى السماء. يقول لواحد من الشعراء المعاصرين: حسد إلى حقد، حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. ما أكثر من رام أن يشتم عليا ولكن ارتد شتمه إليه، ومن ذلك لما أدخلت سبايا آل الرسول إلى مجلس عبيد الله ابن زياد وصعد على المنبر، قال: الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على ذلك حتى قام إليه عبد الله، قام قال: الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ واغوثاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ صاح ابن زياد علي به، فلما صاح علي به قامت الأشراف من الأجد من عشيرته 400 سيف في وسط المجلس شهرت، واستخرجوه انتزعوه من بين يدي عبيد الله ابن زياد. ماكو من بعد هالحادثة بلحظات صارت حادثة بنت أمير المؤمنين معه. تصور دول ناس مو نبلاء، يعني الواقع ما عندهم ظفر نبيل، امرأة تاكلة فاقدة جاء بها شبية يلتفت إليها، قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميل. قلت: لا تتصور أنك أنت راح تعيش لأنك اقتلتهم. لا لا، مو كل قاتل راح يعيش ولا كل مقتول راح يموت، رب قاتل هو القتيل ورب مقتول هو القاتل. ما تصور انك لما قتلت انت راح تعيش، لا 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 لا، هذا التصور نزع عنك. والله ما رأيت الا جميل، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. انظر يومئذ لمن الفلج، فكلتك امك يا ابن مرجان. لما قالت له يا ابن مرجان استشاط غضبا، اخذ لسوط حديد من محزن بعض الجالسين واقبل يتخطى رقاب الناس. وعمر ابن حريث قام اليه قال ما تريد ان تصنع؟ شتي تسوي؟ قال او ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك، هذه صريخة آل عبد المطلب، هذه حفيدة الرسول، هذه بنت الامام علي ابن ابي طالب، ادخلتها الظروف الى مجلسك؟ قال انها تجرأت علي. قال امير انها امرأة ثاكلة، هذه هاي غارقة بحر من الدموع والدماء، رؤوس اخوتها داير مدايرها، امرأة انها امرأة ثاكلة امير. قال ويحك دعني ادنو. قال لا والله لا تدنو اليها. لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، غالبتها دموعها، تلفتت يمينا وشمالا وهي غارقة بالدمع، صاحت اقلب طرفي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الشوط من فاقعة تقي. الى ان جن عليها الليل وطلعوها من المجلس. لما اخرجوها جاءوا بها الى دار قديمة مع السبايا، وضعت الرؤوس امامها، دلفت بالليل البهيم الى رأس ابي عبد الله، وقفت امام رأس اخيها تشتكي اليه آلامها. يا راس مفترس الضياغم بالوضع، كيف انثنيت فريسة الأوغادي، لو أنك يا خوي تشوف حالي، حالي حال الغريب بغير والي، تو نذكر تعز ودلالي من قوض انت ذيش الليالي. انعم جوابا، أنعم جوابا يا حسين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، ما أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.